أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في القسم الثاني من أقسام الكليات وهو العرضي، وقد ذكر المصنف أنه ينقسم إلى قسمين، إما عرض خاص وهو الكلي الخارج المقول، الكلي الخارج المقول على أفراد حقيقة واحدة كالضاحك للإنسان، على أفراد حقيقة واحدة فقط بهذا القيد تنفرد الخاصة عن العرض العام، وإلا في باقي التعريف هي تشترك. فقوله هو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط بهذا القيد انفردت الخاصة عن العرض العام، وإلا خروج الذاتيات واضح، لأنه بقوله وهو الخارج خرج الذاتيات، بقي فقط العرض العام مشمول بهذا التعريف، إلى قوله على ما تحت حقيقة واحدة فقط، هذا يخرج العرض العام. ثم بعد ذلك المصنف يذكر أقسام الخاصة، عدة تقسيمات يذكر. التقسيم الأول يقسمها إلى شاملة وغير شاملة، وقلنا أن الشاملة هي ما تكون جميع الأفراد متصفة بها كالضاحك بالنسبة للإنسان، وأخرى لا تكون بعض الأفراد متصفة بها كالكاتب بالفعل لأفراد الإنسان، فإن بعض أفراد الإنسان تتصف بالكتابة بالفعل الآن، يعني بالفعل يعني يمارس الكتابة، أما الكتابة بالقوة هذه شاملة، الكتابة بالفعل هذه غير شاملة. ثم هناك تقسيم آخر للخاصة باعتبار البساطة والتركيب لم يذكرها المصنف، وهناك تقسيم آخر للخاصة باعتبار ما تنسب إليه، تارة تنسب إلى النوع وأخرى تنسب إلى الجنس، فإذا نسبت إلى النوع تسمى بخاصة النوع، هذا اعتبار وتسمية أخرى، وإذا نسبت إلى الجنس تسمى بخاصة الجنس، يعني الماشي بالنسبة إلى الحيوان هو خاصة، والضاحك بالنسبة إلى الإنسان أيضا هو خاصة. نعم، يكون العرضي الواحد الشيء، العرضي الواحد، وقلنا العرضي الواحد حتى نترفع عن المثال، العرضي الواحد هذا يمكن أن يكون في نفس الوقت عرض عام ويمكن أن يكون خاصة، كالماشي مثلا يكون عرض عام بالنسبة إلى الإنسان ويكون خاصة بالنسبة إلى الحيوان، فإذن هكذا نقول خاصة الجنس تكون عرض عام لمن؟ للنوع. ومن هنا قالوا ما يمكن أن يكون العرضي الواحد، يعني يؤدي إلى التنافي، كيف يكون العرض الواحد في نفس الوقت هو عرض عام وأيضا ماذا؟ خاصة، بينما في تعريف الخاصة والعرض العام هذا يؤدي إلى التنافي. في تعريف الخاصة واضحة، كيف يكون العرضي الواحد في نفس الوقت هو عرض عام وأيضا ماذا؟ خاصة، كالماشي هو عرض عام وأيضا ماذا؟ خاصة. هذا ما ممكن، تعريف العرض العام غير تعريف الخاصة. انظر إلى تعريف الخاصة، يقول وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، بينما العرض العام هو الخارج المقول عليها، يعني الحقيقة الواحدة وعلى غيرها، مو فقط ذاك فقط، هذا شنو؟ ما بي فقط، هذا تنافي بين الأمرين، يقولون هكذا. واضحة الجواب؟ يقولون هكذا. هاي الكليات يعني أوصاف نسبية للشيء، كيف نسبية؟ يعني بتعدد النسبة وبتعدد الاعتبار تتعدد التسميات. نعم، الكلام يرد إذا كان بنفس النسبة هو عرض عام، يعني بنسبته إلى شيء واحد هو عرض عام له وخاص أيضا له، هذا مم. أما إذا تعدد الاعتبار وتعدد النسبة شنو المانع؟ لا يوجد مانع.
فإذا تعددت النسبة هذا الماشي إذا نسبناه عزب المنزوم إليه إذا نسبناه إلى الحيوان شو يكون؟ يكون عرض عام. عفوا الماشي إذا نسبناه إلى الحيوان يكون خاصة الحيوان، المشي منحصر بأفراد الحيوان عليكم السلام. وإذا نسبناه إلى الإنسان يكون ماذا؟ يكون عرض عام. فبتعدد النسبة لا يوجد تنافي، بتعدد الجهة، بتعدد الاعتبار لا يوجد تنافي. إذا كانت النسبة واحدة إلى شيء واحد، إذا كان الاعتبار واحد إلى شيء واحد، نقول هو بالنسبة إلى هذا الشيء العرضي هو عرض عام، وهو أيضا ماذا خاصا بنسبة واحدة، هذا نعم هذا يرد الإشكال ما ممكن واضحة. أو هذا جرى في الفصل أيضا، الفصل القريب والبعيد باعتبار ما ينسب إليه، وإلا الفصل القريب غير الفصل البعيد، لكن بتعدد الاعتبار أيضا أمكن أن يكون الفصل منه بعيد ومنه ماذا ومنه قريب. واضح شيخنا؟ لذلك يقول المصنف، يقول قوله حقيقة واحدة نوعية أو جنسية، فالأول خاصة النوع، هاي باعتبار النسبة، تارة تنسب إلى النوع وأخرى تنسب إلى الجنس، والثاني خاصة الجنس كالماشي، فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان. فافهم، هاي إشارة لمن؟ إشارة إلى أنه يمكن أن يثار هذا الإشكال، يعني في نفس الوقت عرضي واحد يكون ماذا؟ يكون عرض عام ويكون خاص، هذا ما ممكن، قد يتوهم هكذا، لكن بتعدد النسبة وبتعدد الاعتبار هذا ممكن. الماشي بالنسبة إلى الحيوان ماذا؟ خاصة، بالنسبة إلى الإنسان عرض عام، بتعدد النسبة وتعدد الاعتبار يمكن أن يكون عرض عام ويمكن أن يكون ماذا؟ خاصة في نفس الوقت مع تعدد النسبة، فلا مشكلة. واضحة؟ قوله وعلى غيرها، هاي بالنسبة للعرض العام، وعلى غيرها اللي هو هذا شنو؟ افترق به عن الخاصة، الخاصة على أفراد حقيقة واحدة فقط، هذا على أفراد حقيقة وعلى ماذا؟ وعلى غيرها. يقول كالماشي يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية. واضحة؟ الماتن يقول الرابع الخاصة، وهو الخارج المقول يعني المحمول يعني الكلي، الخارج المحمول على ما تحت حقيقة واحدة فقط، هاي خرج الخرج العرض العام. الخامس من الكليات يقول العرض العام، وهو الكلي الخارج المقول عليها على الماهية وعلى غيرها، يعني على ماهية الإنسان وعلى غيرها كما في الماشي، وكل منهما إن امتنع إلى آخره. واضح لحد الآن؟ جيد، هذا بالنسبة إلى التعريف وبالنسبة إلى التقسيمات. ينتقل المصنف إلى مطلب جديد وهو يعني مرتبط بالعرض، يقول العرضي بكلا قسمين، العرضي بشكل كلي أو بشكل عام، هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول بهذا الاعتبار يعني ينقسم ما يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا يستحيل ذلك، يعني ينفك عن المعروض، فالذي لا ينفك عن معروضه يسمى بماذا؟ باللازم، والذي ينفك يسمى بماذا؟ بالمفارق. فهذان قسمان، القسم الأول يسمى بالعرض العرض اللازم، والثاني يسمى بالعرض المفارق. ثم تقسيم آخر للعرض، يعني تقسيم آخر للعرض اللازم، هاي تقسيم أولي وتقسيم ماذا؟ ثانوي. التقسيم الثاني للعرض اللازم عليه السلام، هذا العرض اللازم أيضا يوجد له تقسيمان، مو قسمين، تقسيمان، التقسيم غير القسم، التقسيم ما يضمن الأقسام، واضحة؟ تقسيمان. التقسيم الأول إما أن يكون لازم للوجود أو لازم للماهية. طبعا وفرق بين الوجود والماهية كما سيأتيكم إن شاء الله تأخذون في الفلسفة. إما أن يكون لازم للماهية أو يكون لازم للوجود. وإذا كان لازم للوجود، الوجود على نحوه إما وجود خارجي أو وجود ماذا؟ ذهني. فهذه ثلاثة أقسام، إما أن يكون لازم للماهية أو لازم للوجود، والوجود إما وجود ذهني أو وجود ماذا؟ وجود خارجي. اللازم للماهية لا يلحظ فيه ظرف الماهية، هذا المعنى، بغض النظر عن وجودها أين، في الخارج أو في الذهن، لا لا، تلحظ الماهية بما هي ما هي. فهذا لازم لتلك الماهية بما هي ما هي، أين ما وجدت، سواء كانت في الخارج أو أين أو في الذهن، كالزوجية للأربعة، فإن الزوجية من لوازم لازمة للأربعة، سواء وجدت الأربعة في الخارج أو وجدت أين في الذهن، فإن الزوجية لازمة لها. فإذن لازم الماهية، حتى نفكك الوجود عن الماهية، نقول لازم الماهية تلحظ فيها فيه الماهية بما هي ما هي، بغض النظر عن الوجود. أين ما ذهبت الماهية هو يتبعها، ذهبت إلى الخارج هو معها، جاءت إلى الذهن هو أين معها. وهذا بخلاف اللازم للوجود الذي يلحظ فيه ظرف الماهية، أين توجد الماهية؟ في الخارج، فهو لازم لها. في الذهن، هذا اللازم للوجود، لازم للوجود، إما لازم للوجود الخارجي، هذا في وجود الماهية الذهني، عليكم السلام، في وجود الماهية الذهني فإنه ينفك عنها، في الذهن ينفك. كمثلا الإحراق لازم للنار، الإحراق لازم للنار، أين النار ما هي، لكن أين لازم للماهية؟ لازم لها لوجودها الخارجي، أما في وجودها الذهني فإنه ماذا؟ ينفك. واضحة؟ بهذا اللحاظ، بلحاظ الوجود الخارجي للماهية، يكون الإحراق لازم للنار. فإذا انتقلت النار إلى الذهن، هذا بعد لا يسمى لازم، لأنه النار الذهنية اللي هي صورة النار، النار بوجودها الذهني غير محرقة. يعني شنو؟ يعني بوجودها الذهني هذا ليس بلازم، وإنما شنو؟ هذا ينفك عنه، ينفك عن الملزوم. واضحة؟ فالنار هي الملزوم والإحراق لازم لها، لكن أين لازم لها؟ مطلقا لازم لها؟ يقول لا، لازم لها أين؟ في الخارج، يعني في وجودها الخارجي. واضحة؟ وأخرى يكون اللازم يعني العرضي لازم للشيء لوجوده الذهني، كالكلية للإنسان، فإنه كلما وجد مفهوم الإنسان يلزمه ماذا؟ بأنه ماذا؟ كلي. هذا اللازم الذهني. فاللازم الذهني غير لازم خارجا، لأن الكلية لا يوجد أي في الخارج. فإذا وجد الإنسان خارجا لا يلزمه ماذا؟ هذا اللازم اللي هو الكلية في الخارج، يعني ينفك عنه. هذا بعكس اللازم شنو؟ للوجود الخارجي. فالوجود أو اللازم للوجود الخارجي إذا انتقل إلى الذهن يكون ماذا؟ غير لازم. واللازم للوجود الذهني إذا انتقل إلى الخارج يكون غير لازم. وهذا بخلاف اللازم للماهية، اللازم للماهية أين ما ذهبت الماهية هو معها، بخلاف اللازم للوجود. واضح شيخنا؟ فإذن هذا التقسيم الأول، اللازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين أولياً، إما أن يكون لازم للوجود أو يكون لازم للماهية. واللازم للوجود إما أن يكون لازم للوجود الخارجي أو يكون لازم للوجود الذهني. نعم، في اللازم للوجود يمكن أن يتصور الانفكاك، أين إذا اختلف ظرف الماهية، إذا كانت في الخارج وانتقل الملزوم إلى الذهن فإنه ماذا؟ ينفك، ينفك الإحراق عن النار إذا كان لازم للماهية بوجودها الذهني ثم ينتقل إلى الخارج بعد شنو ينفك، وهذا بخلاف اللازم للماهية بما هي، ما هي بغض النظر عن ال، بغض النظر عن ال الوجود. واضح إن شاء الله. مثال الأول الزوجية للأربعة، مثال الثاني اللي هو الوجود الخارجي الإحراق للنار، مثال الثالث اللي هو الكلية للإنسان، الكلية من المعقولات الثانية التي لا توجد إلا أين؟ إلا في الذهن. نعم، منشأ انتزاعها أين؟
من الخارج،
من الخارج. ذلك يقول المصنف، يقول يعني الشارع، يقول وكل منهما أي كل من الخاصة والعرض العام وبالجملة الكلي الذي هو عرضي لأفراده إما لازم أو ماذا وإما مفارق، إذ لا يخلو هذا العرضي إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا، والأول هو الأول والثاني هو الثاني. هاي العبارات بقيت فقط في الحاشية والشمسية والكفاية، هذا التفنن في العبارة. ثم اللازم ينقسم، هذا التقسيم الثاني، اللازم ينقسم بقسمين، يعني بتقسيمين، أحدهما أنه أي لازم الشيء إما لازم له بالنظر إلى نفس الماهية مع قطع النظر عن خصوص وجوده في الخارج أو في الذهن، الماهية بما هي ما هي، يعني نفكك الوجود عن الماهية، هو لا ينفك لكن ماذا نغض النظر عنه، هكذا ننظر إلى الماهية بما هي ما هي، يقول أو في الذهن، وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له يتبعه أين ما ذهب. يقول وإما لازم للشيء بالنظر إلى وجوده أي إلى خصوص وجوده الخارجي أو الذهني، وهذا القسم بالحقيقة قسمان، يعني ماذا اللازم إما لازم للماهية أو لازم ماذا للوجود، والوجود قسمين مو تقسيمين، قسمين، وجود خارجي وجود شنو ووجود ذهني. يقول لذلك يقول وهذا القسم بالحقيقة يعني اللازم للوجود، هذا القسم الثاني، القسم الأول ما هو لازم للماهية، القسم الثاني للوجود، هذا على قسمين. يقول بالحقيقة قسمان، فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة، لازم الماهية كزوجية الأربعة، الأربعة ملزوم والزوجية لازم، هاي الأربعة، أو نغير المثال، الزوجية هي اللازم، يعني هي بتعبير استاذنا هي 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 تكمش بمن، هي تكمش بالأربعة، هاي الأربعة وهي تكمش شنو بيه، فهذا ملزوم واللازم هو الزوجية، فكلما وجدت الأربعة وجدت معها ماذا، هسه الأربعة ذهبت إلى الخارج جاءت إلى الذهن، هذا لازم لمن، لازم للماهية مو للوجود. يقول كزوجية الأربعة ولازم الوجود الخارجي كإحراق النار، يعني اللازم ما هو الإحراق، الملزوم هو النار، ولازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كلية، وهذا القسم يسمى معقولا ثانيا، وقد تكلمنا في المعقول الثاني أو الثانوي هكذا يقال، يعني إذا قلنا ثاني لابد أن يوجد شنو ثالث، ولا ثالث في المعقولات، هو معقول أول ومعقول شنو، معقول أولي ومعقول ماذا ثانوي، وهذا القسم يسمى معقولا ثانيا أيضا، يعني مع كونه لازم يسمى معقول ثاني، والكلية لا توجد في الخارج تنفك عن الإنسان. يقول والتقسيم الثاني
نعرض الكلية على الإنسان.
نعم.
هذا يعني عرض خاص أم عام؟ يمكن يكون عام.
يعني يمكن أن يكون عام لأن الكل يشمل. تنشون المثال المثلت
إن الإنسان كل.
نعم. في الكلية تعرض على الإنسان وعلى غير الإنسان لكن لازم له هذا القصد.
لازم
هو بغض النظر يعني خاصة أو شنو أو عرض عام تعرض عليه وعلى غيره حسب الضابطة يعني للعرض العام. يقول والثاني أي التقسيم الثاني للازم ينقسم إلى لازم بالمعنى الأخص إلى بين وغير التقسيم الأولي ينقسم إلى بين وغير بين ثم البين ينقسم إلى قسمين بس التفتوا لي ينقسم إلى بين وغير بين ثم البين ينقسم إلى قسمين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. ما هي الضابطة بين البين بالمعنى الأخص والبين وغير البين بالمعنى الأخص؟ هكذا يعني لدينا طرفان طرف الأول البين بالمعنى الأخص جيد وغيره واضحة راح نحط ضابطة عامة البين بالمعنى الأخص وغير البين بالمعنى الأخص سواء كان بين بالمعنى الأعام أو شنو أو غير بين واضحة. فإذا لدينا طرفان الطرف الأول اللي هو شنو البين بالمعنى الأخص الطرف الثاني وغيره غير البين بالمعنى الأخص كما نقول الناطق وغير الناطق هذا غير الناطق يدخل فيه الكثير واضحة. فهذا البين بالمعنى الأخص فرقه عن غيره سواء كان ماذا بين بالمعنى الأعم أو غير بين فرقه عن الآخر هو ما يلزم منه تصور الملزوم يكفي في تصوره يعني تتصور الملزوم تتصور ماذا اللازم ويكفي يكفي في انتقال الذهن إلى تصور اللازم تصور الملزوم فقط واضحة. إيه هذا الـ يدخل في الخانة الأخرى اللي هي غير البين بالمعنى الأخص كما سيأتي واضحة شيخنا يعني لا مشاحة في المثال ذكرت المثال واضحة الآن يعني يكفي في تصوره تصور الملزوم هذا أتصور هذا شو أتصور أتصور اللازم واضحة. وما يحتاج إلى أمر آخر غير هذا التصور هذا يدخل في الخانة الأخرى يعني محتاج إلى تصور اللازم الملزوم واللازم والنسبة بينهما وبعد ذلك يجزم بالملازمة هذا غير بين بالمعنى الأخص أو لا لابد أن يتصور اللازم ويتصور الملزوم والنسبة بينهما وأمر آخر غير هذه التصورات يحتاج إلى أمر آخر غير هذه التصورات الثلاثة هذا أيضا شنو هذا غير لازم بالمعنى الأخص. فإذن اللازم بالمعنى الأخص يكفي في الجزم بالملازمة فيه تصور الملزوم واضحة تصور الملزوم يؤدي إلى تصور اللازم فنجزم بماذا بوجود الملازمة وغير ذلك يعني نحتاج إلى تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة ونحتاج إلى تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة وأمر رابع هذا يسمى ماذا هذا يدخل في الخانة الثانية. فإذن الذي يقابل اللازم بالمعنى الأخص هو غير اللازم بالمعنى الأخص شوفوا فرق بين اللازم فرق بين غير اللازم بالمعنى الأخص أو نحصر الكلام ماذا اللازم بالمعنى الأعم اللازم بالمعنى العام فرد من أفراد غير اللازم بالمعنى الأخص واضحة غير اللازم بالمعنى الأخص يشمل اللازم بالمعنى الأعم وغير البين. واضحة له فردان. لذلك يقول والثاني أن اللازم إما بين أو غير بين، والبين له معنيان، أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم، كما يلزم المثال كما يلزم تصور البصر من تصور العمى. فالبصر هو اللازم والعمى هو الملزوم، مجرد أن تتصور العمى تتصور معه البصر، وهذا يقال له البين بالمعنى الأخاص. وكل ما عداه شنو؟ ما نقول لازم بالمعنى الأعم ولا نقول شنو غير بين، نقول ماذا؟ بعنوان يجمع الاثنين اللي هو شنو؟ بهذا العنوان، غير اللازم بالمعنى الأخاص. هذا يشمل لازم بالمعنى الأعم ويشمل شنو؟ غير البين. واضحة؟ لذلك يقول يقال له البين بالمعنى الأخص، وحينئذ فغير البين بالمعنى الأخص. كملوها هاي العبارة، فغير البين، شوف عبارته جاي يعبر بالنفي، يعني يريد أن يكون طرف ثاني. يقول فغير البين بالمعنى الأخص الذي يقابل البين بالمعنى الأخص. فغير البين بالمعنى الأخص هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، لا يلزم، يعني هذا الذي لا يلزم، هذا غير الأول، يعني شنو؟ غير اللازم بالمعنى، سواء كان لازم بالمعنى الأعم أو شنو؟ أو غير بين. يعني كل ما احتاج إلى ما يحتاج إليه اللازم بالمعنى الأخص وغيره، فهذا شنو؟ يسمى غير اللازم بالمعنى الأخص. لذلك يقول فغير البين بالمعنى الأخص هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم، كالكاتب بالقوة لي الإنسان. الكاتب لازم المن الملزوم من هو؟ الإنسان. وهذا لا يكفي، لا بد أن ينضم إليه شيء آخر، يعني لا يكفي في الجزم بالملازمة. يقول كالكاتب بالقوة للإنسان. والثاني من معنى البين، هذا والثاني من ماذا قال هو بالبداية؟ قال البين على نحوين، إما بين بالمعنى الأخاص، هذا يكون في خانة، والبقية في خانة ثانية. ثم الثاني من معنى شنو؟ البين اللي هو البين بالمعنى العام.
ها؟
لا، مثال هذا لغير البين بالمعنى الأخص، هذا لا يتوقف الجزم بالملازمة على تصور الملزوم فقط، يعني مو تصور الكتاب اللي هو الملزوم كما في مثالنا، جيد، هذا التصور الذي يكفي فيه في تصور الانتقال إلى الملزوم. ويا شيخنا، فنجزم بالملازمة بين الكتاب وبين لازمه. واضحة؟ يقول هذا لا، الكتابة بالنسبة إلى الإنسان، الكتابة لازمة للإنسان بالقوة، الكتابة بالقوة اللازمة للإنسان الذي هو الملزوم، هاي لا نجزم بالملازمة بين الكتابة بالقوة والإنسان، بينهما ملازمة، لكن حصول الجزم بالملازمة هذا لا يتوقف فقط على تصور الإنسان اللي هو الملزوم، لا، كنا تصور الإنسان اللازم ونتصور الملزوم الإنسان، ونتصور اللازم ونتصور النسبة بين الكتابة والإنسان. واضحة؟ فبعد ذلك نجزم الملازمة. فهذا مثال لمن؟ مثال لغير اللازم بالمعنى الأخاص. النسبة نسبة الكتابة للإنسان بين الطرفين واضحة؟ والطرف الآخر الإنسان، وبينهما نسبة، نسبة الكتابة إلى الإنسان. إيه، نتصور الكتابة بالقوة ثم بعد ذلك نتصور الإنسان، يعني تكون لدينا ثلاث تصورات، هذا القصد، ثلاث تصورات، ثم بعد ذلك نجزم بالملازمة، ثم نجزم بالملازمة. يعني لا يكتفي بتصور واحد كما في اللازم بالمعنى البين بالمعنى الأخص، واضحة؟ يكفي في الجزم بالملازمة فيه تصور المجزوم فقط. يقول، يعني خاف يصير عندكم تداخل بالعبارة، لذلك أنا ألحيت على هذا التقسيم، لازم بالمعنى الأخص وغيره، واضحة؟ يقول والثاني من معنى البين هو اللازم الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم، وتصور النسبة بينهما الجزم باللزوم كالزوجية للأربعة، فإن العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إلى الأربعة يحكم جزما بأن الزوجية لازم لها، يعني لازمة للأربعة، وذلك يقال له البين بالمعنى الأعام. وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم كحدوث العالم. الملزوم من هو؟ العالم. واللازم حدوث، هذا يحتاج إلى مجموعة تصورات وإقامة شنو؟ وإقامة البرهان، لذلك يكون هذا غير بين. يقول فهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان، إلا أن القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين. واضحة؟ البين بالمعنى الأخص وغيره، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني البين وغير البين. البين منقسم إلى قسمين، بين بالمعنى العام وبين بالمعنى الأخص، هكذا يقول التقسيم الأول، البين بالمعنى الأخص وغيره القسم الثاني. جيد، لدينا تقسيم أولي اللي هو بين وغير شنو؟ بين. تقسيم ثاني اللي هو بين بالمعنى الأخص وغيره. يعني من أراد التفصيل أكثر والأمثلة والعبارة واضحة يراجع منطق الشيخ المظفر. نعم، يطرحون بعض القضايا هنا، ما هي النسبة، يعني ما هو سبب تسمية البين بالمعنى الأخاص والبين بالمعنى العام. هل البين بالمعنى الأخص يعني هاي الأخص أخص من الأعام، يعني في ضمن الأعام، أو لا يكون مباين له هاي بالمعنى الأخص بالمعنى العام مجرد اصطلاح؟ يعني أكو رأيين في المقام، بعضهم يقول البين بالمعنى الأخص يحتاج إلى تصور واحد أو تصورين، والبين بالمعنى الأعام يحتاج إلى ثلاث تصورات، فالبين بالمعنى الأخص حاصل في ضمن البين بالمعنى الأعام، لذلك يقال عليه أعم، واضحة؟ فأصبح أعم من الأول، لذلك يقال له الأعم. وبعضهم يقول لا، يوجد تباين أصلا بينهما، هذا يكتفي بتصور أو تصورين فيحصل الجزم بالملازمة، وذاك لا يكتفي بهذه التصورات، فالأول مباين للثاني ولا يتصور بالتصور الأول. إذن لماذا يسمى الأخاص ولماذا يسمى الأعم؟ قال مجرد شنو؟ مجرد اصطلاح. يقول بالحقيقة تقسيمان، إلا أن القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين. هذا التقسيم الأولي، لكن البين بالمعنى الأخص يقابله ما عداه. هذا التقسيم الثاني. قوله يدوم يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.